الحظر عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن من يتضرر هو الشعب الإيراني، وبالتالي فإن لا مبرر حقيقة لهذا الحظر التي تفرضه الولايات المتحدة أو الدول الغربية حقيقة على إيران. وبالتالي فإن يعني عودة القوة الاقتصادية لإيران في المنطقة لا شك أنه سيخدم المنطقة، ونتمنى أنه يتم التوصل حقيقة إلى اتفاق، وأن يستشعر الغرب بأنه ما قام فيه ترامب في تلك الفترة من انسحاب ومن تعطيل للاتفاق، أنا أعتقد الآن في الاجتماعات لابد أن يكون هناك توصل في القريب العاجل إن شاء الله، وننتهي من هذا الإشكال الذي يحاول الغرب دائما مع إيجاد مشكلة لفرض مزيد من العقوبات. نعم. على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
الدكتور صالح غريب الكاتب والمحلل السياسي القطري، شكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الكريم، حياكم الله.
شكرا،
أهلا بكم. نعم، التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران، وإلى مدينة قم المقدسة أبو مرتضى الذي يكتب لنا الجمهورية الإسلامية في إيران وبقيادة وبرئاسة الحكومة السيد إبراهيم رئيسي، الذي قال وأعلن أنه انتهج هذه السياسة، سياسة تطوير العلاقات مع الدول المجاورة، ووضعها على سلم أولويات السياسة الخارجية الإيرانية لحكومته. كما أشرتم أنتم في لقائكم، إيران توجهت في البداية إلى بعض الدول في شمالها، إلى جمهورية أذربيجان، إلى أرمينيا، وإلى طاجيكستان وتركمانستان، وهي اليوم تتوجه إلى الدول المطلة على الخليج الفارسي لتقوم العلاقات الجيدة معها. ولكذلك هذه السياسة تأتي لتفنيد مخططات الأعداء، والجمهورية الإسلامية الإيرانية اتخذت خطوات عملية في هذا المضمار، والجولات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني تؤكد على ذلك. حياك الله يا أبا مرتضى، ونشكرك جزيل الشكر على حسن تواصلك وطيب إصغائك معنا في هذا البرنامج. مستمعينا مستمعاتنا، وأقول لكم في هذا الإطار حقيقة فإن التقارب بين إيران والدول الإقليمية بهدف تسوية وتصفير المشاكل والأزمات التي تضرب بالدول الإسلامية خاصة في العراق واليمن وأفغانستان بات يشكل ارتكازا وأساسا للسياسة الخارجية الإيرانية، وانطلاقا من مبادئها الإنسانية وثوابتها الإسلامية المتمثلة بضرورة تحقيق الوحدة بين الدول والشعوب الإسلامية لتفويت الفرصة على الأعداء الذين يحاولون بث الفرقة ودق السفين بين الأمة الإسلامية، وإحباطا لمؤامرات تحاك بهدف إثارة الشقاق بين إيران والدول العربية والإسلامية ضمن الأساليب الإعلامية البالية واللعب المكشوف المعروف بالرهاب من إيران، وكما أسميناه إيران فوبيا، هي محاولة لاستغلال الدول الإقليمية وبيع الأسلحة والمعدات العسكرية لها، ومن ثم فرض عقوبات وإجراءات حظر على بعضها. إذن قد نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج. اسمحوا لي أن أتوقف قبل أن أودعكم، وهذه رسالة من الأخ محمد حسين الشويلي من العراق بعث إلينا برسالة صوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمهورية الإسلامية هي رمز السلام، وهي السباقة في الخيرات والسلام، وهي سند المستضعفين، وأينما حلت حل السلام، وهي العدو الند للشيطان الأكبر وللعدو الصهيوني الذي يعيث في الأرض فسادا. ماذا فعل في اليمن والعراق ولبنان وفلسطين وسوريا؟ لولا الجمهورية الإسلامية لهلكت الشعوب، لهلكنا. جزاكم الله خير أيها الشرفاء، جزاك الله خير أيها المرشد القائد الإمام الخامنئي. شكرا سليماني، شكرا لك من العراق، رضوان الله عليك أيها القائد العظيم. تحية إلى الشعب الإيراني العظيم، تحية إلى الجمهورية الإسلامية صاحبة المواقف المشرفة المعتدلة الطاهرة النقية.
شكرا جزيلا لمحمد حسين شويلي من الحشد الشعبي المقدس، يعرف نفسه هكذا، من العراق. الأخ الكريم محمد حسين، بارك الله بك على رسالتك هذه التي استمعنا إليها. هذا المستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا. شكرا لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع، ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع. حبيب عيسى والخليل وأحمد، لمنزل الوحي الذي له أركع، لإله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون، لحبيب عيسى والخليل وأحمد، لمنزل الوحي الذي له أرجع، لله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون. معلم أجيال من قرآنه من ثغره الزكاة زاكي شذا يتضوع. صلي على الصدقين يا رب العلا، إني فدا الصدقين يمنا أضرع. لمعلم الأجيال من قرآنه، من ثغره الزاكي شذا يتضوع. صلي على الصدقين يا رب العلا، إني فدا الصدقين يمنا أضرع. وجهت وجهي للذي له أخشع، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله.
على بركة الله نلتقيكم أعزائي المستمعين، ونحن نعود بكم إلى السنة الثانية للهجرة المباركة، وفاطمة مع أبيها في المدينة المنورة
تعينه في مهام بناء الدولة الإلهية عبر الحنان والرأفة والبهجة التي كانت تحيطه بها كلما رآها.
يا زيد، هل استأذنت لي؟
من؟ عبد الرحمن بن عوف. السلام عليك يا عبد الرحمن.
وعليك السلام يا زيد. عفوا، نسيت أن أحييك.
يبدو أنك جئت لأمر مهم، أنساك حتى السلام قبل الكلام.
صدقت يا زيد، صدقت.
تفضل.
الأمر مهم، فهل استأذنت لي للدخول على رسول الله؟
على الرحب والسعة، تفضل. تفضل بالدخول، فقد علم رسول الله بقدومك، تفضل.
صبرا صبرا، أمهني قليلا حتى يلتحق بي صديقي عثمان بن عفان. ها هو قد قدم. يا رسول الله، إنك لتعلم أن ما في أصحابك من هو أيسر مني وأكثر مالا، وقد جئتك خاطبا ابنتك فاطمة، وقد بذلت لها من الصداق 100 ناقة سوداء زرق الأعين محملة كلها قباطي مصر، ومعها 10,000 دينار.
ولما سمع عثمان ما قالت عبد الرحمن بن عوف اعترض وخطب فاطمة وبذل لها من الصداق مثل ما بذله صديقه بن عوف.
ويحك يا ابن عوف ويحك، كيف تحدث رسول الله بمثل هذا مفتخرا بكثرة مالك؟ أرى الغضب قد بدأ عليه من مقالتكما، لقد احمر وجهه.
فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله كفا من الحصى فحصب به عبد الرحمن،
وقال صلى الله عليه وآله: أإنك تهول علي بمالك يا ابن عوف؟
فتحول الحصى درا، فقومت درة منها فكان ثمنها يعادل كل ما يملكه عبد الرحمن بن عوف.
لماذا غضب رسول الله هذه المرة وقد خطبها الأشراف من قبل ولم يغضب وهو يردهم؟
لعل رسول الله غضب هذه المرة لعلمه بأن خاطبيها قد علم بأن رده لمن سبقهما كان بأمر الله. ورغم ذلك تصور أن رسول الله سيقبل أحدهما لثرائه.
هذا والله من سوء الظن برسول الله.
إي والله، فما قيمة الدنيا عند رسول الله؟
لا أكتمك يا زيد أنه لا يقع في نفسي أن الله ورسوله إنما يحبسان فاطمة ويردان خاطبيها لأجل علي بن أبي طالب.
صدقت يا أم أيمن، صدقت.
نعم،
لقد سمعت مثل قولك من سعد بن معاذ ومن أبي بكر وعمر، وقد جلسوا في المسجد وتذاكروا أمر رد رسول الله لكل من خطب فاطمة.
أما والله إن رسول الله لا يجد كفؤا لفاطمة غير علي، ولذلك رد كل من خطبها.
إن هذا لا يخفى على كل من خطبها، ولكنهم أقدموا على خطبتها طمعا في منزلة مصاهرة رسول الله.
حقا حقا، ولقد جرأهم على ذلك أن عليا لم يخطب فاطمة.
قد علمت يا أم أيمن،
نعم،
أن ما يمنعه من خطبتها مع شدة رغبته إلا قلة ذات اليد والحياء من رسول الله.
إي والله، والله لا أذهبن إلى علي ولا أتركه حتى يذهب لخطبتها.
بارك الله فيك يا أم أيمن، بارك الله فيك. اذهبي بالله عليك، اذهبي إليه، عسى أن يكتب الله على يديك ما يثلج قلوبنا.
آمين يا رب.
آمين آمين يا رب العالمين.
ولدي علي، إنك لا تعلم شدة حبي لك ولفاطمة، وقد علمت أن كثيرا خطبوها من رسول الله وهو يردهم بأمر الله، ولا أراه يا علي ادخرها إلا لك يا ولدي. ها، فعجل بالذهاب إلى رسول الله واخطبها، ولا تطل انتظاره، فليس لها كفؤ سواك.
فأجابها عليه السلام: يا أم أيمن، وهل عندي شيء أتزوج به؟
لا عليك يا ولدي، لا عليك، فوالله إنك إن جئت رسول الله خاطبا لزوجك.
وبقيت أم أيمن تواصل مساعيها لإقناعه عليه السلام بتعجيل الذهاب إلى رسول الله، وهي ترى الحياء يمنعه.
والله يا ولدي، قد علمت أن رسول الله قد رد من أجلك من أتاه خاطبا منه فاطمة، وهو يبذل لها صداقا تنوء بحمله العصبة أولي القوة. يا علي، يا ولدي علي، عجل بالذهاب إلى رسول الله، فقد بدأ يغضبه كثرة عتاب أصحابه على رده خطاب فاطمة. البشرى.
أراك قد عدت مستبشرة من عندي علي.
البشرى يا زيد،
أخبريني ما الذي جرى؟ لقد طال مكوثك عنده.
البشرى يا زيد.
الشكر لله،
فوالله ما زلت أرجيه حتى استجاب لدعوتي.
الحمد لله،
وما تركته حتى أخذت منه موثقا أن يذهب إلى رسول الله خاطبا منه بضاعته فاطمة.
يا إلهي، الحمد لله، الشكر لله. شكرا لك يا أم أيمن، شكرا لك.
ذهب الوصي المرتضى إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله خاطبا،
فبادره رسول الله بخبر أثلج قلبه.
أخبره أن الله عز وجل قد زوجه من فاطمة في السماء قبل 40 يوما،
وقد نصت روايات الفريقين على وقوع هذا الزواج المبارك في السماء، كما نص على ذلك العلامة المعتزلي ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة.
وفي هذا الزواج السماوي كان ولي الزوجين هو الله عز وجل،
وكان قد أوحى إلى جبرائيل أن زوج النور من النور.
وكان هذا الزواج المبارك في السماء مقدمة الزواج الميمون في الأرض.
الحمد لله، الحمد لله يا مولاتي يا أم سلمة. لقد أثمر طويل حثي لعلي للإسراع في خطبة فاطمة.
الحمد لله، الحمد لله، وأنا مثلك أظنه جاء خاطبا حبيبتي فاطمة.
ولكني أراه جلس ساكتا، لماذا لا يكلم رسول الله؟
لقد أخذه الحياء، والحياء من خلق المؤمن، وعلي أمير المؤمنين، فاصبري قليلا، اصبري يا أم أيمن.
حقا.
بادر رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قائلا:
ما جاء بك يا علي؟ ألك حاجة؟
بقي علي عليه السلام صامتا، وقد أخذ منه الحياء واحمر وجهه وهو يسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصارحه بنيته قائلا:
قال: يا علي، لعلك جئت تخطب فاطمة.
فقال عليه السلام: نعم. فبشر رسول الله وصيه بأمر السماء.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إن جبرائيل قد هبط بأمر الله أن أزوجك فاطمة، وقال: يا محمد، إن الله جل جلاله يقول: لو لم أخلق عليا لما كان لفاطمة ابنتك كفء على وجه الأرض، آدم فمن دونه. يا علي، لقد ذكر فاطمة وخطبها رجال قبلك، فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك.
لقد قام رسول الله إلى حجرة فاطمة، لا أدري لماذا، وهو عالم برضاها.
لا تعجلي يا أم أيمن، إنما يريد رسول الله أن يجعلها سنة في تزويج بنات المسلمين.
دخل رسول الله حجرة الزهراء البتول، فقامت إليه وأخذت رداءه ونزعت نعليه وأتته بالماء، فوضأته بيدها وغسلت رجليه، ثم قعدت صامتة.
قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: يا فاطمة.
أجابت عليه السلام: لبيك لبيك يا أبتاه، ما حاجتك يا رسول الله؟
قال: يا فاطمة، إن علي بن أبي طالب هو من قد عرفت قرابته وفضله وإسلامه، وإني قد سألت ربي أن يزوجك خير خلقه وأحبهم إليه، وقد ذكر من أمرك شيئا، فما ترين؟
سكتت سلام الله عليها، ولم تولي وجهها كما كانت تفعل عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعرض عليها خطبة من سبق من أصحابه، ولم ير في وجهها الكراهة لخطبتها كما كان يرى فيما سبق.
فقام صلى الله عليه وآله مستبشرا وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، سكوتها إقرارها، الله أكبر، سكوتها رضاها.
نعم، لقد هبط جبرائيل عليه السلام مؤكداً الأمر الإلهي.
نزل جبرائيل بعد رضا فاطمة ليقول: يا محمد، زوج فاطمة من علي بن أبي طالب، فإن الله قد رضيها له ورضيه لها.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى.
دربي همي يثقلني، ذنبي يؤلمني، وحدي أدعوك وأرجو، من ذنبي أشكو، ما لي سواك، أنا في حماك. فارحم عبدا نجاك يا الله، يا الله أنت الرجاء، منك الهدى يا الله، يا أسير وعلى العصيان ما عدت قدير، فأنا دروب واغفر ذنوبي فأنا الفقير. قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيق رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير. فارحم عبدا نجاك يا يا أنت الرجاء منك هداك يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من جماد الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف 24 من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق 14 من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في 11 من جماد الثانية عام 398 للهجرة توفي الشاعر والكاتب الإيراني بديع الزمان الهمداني. وقد ولد بديع الزمان في مدينة همدان بغرب إيران وعرف بفاضل الهمداني، وتعلم فيها القراءة والكتابة، ثم انتقل لدراسة الأدب حتى أضحى واحدا من كبار الأدباء والشعراء، إذ كان متضلعا في كتابة الشعر والنثر باللغة العربية، وكان يتطرق للقضايا الاجتماعية في قصائده الشعرية. ومن أبرز مؤلفات بديع الزمان الهمداني ديوان للشعر ورسائل بديع الزمان. وأخيرا وفي 14 من كانون الثاني يناير عام 1991 ميلادي، اغتالت المخابرات الصهيونية الموساد المناضل الفلسطيني صلاح خلف أبو إياد مسؤول جهاز الأمن في حركة فتح مع اثنين من مسؤولي المنظمة، وذلك في تونس بعد تسلل عناصر المخابرات الصهيونية إلى ذلك البلد. ويعتبر اغتيال أبي إياد في تونس انتهاكا سافرا لسيادة الدول من قبل الصهاينة. ورغم مع عملية الاغتيال، فإن منظمة التحرير بدأت بعد عدة أشهر، أي في تشرين الأول ذلك العام، مفاوضات التسوية مع الكيان الصهيوني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
قل للفراغ النفسي لا وقت لدي نفسيا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعد مشكلة الفراغ النفسي من أكثر أمراض العصر شيوعاً، وإن تظاهر المصاب به أنه سعيد في حياته ساعياً وراء الملهيات التي هي أشبه بالمخدر الذي ينسيه واقعه كلما رجع إلى نفسه، ليرى فيها فراغاً قاتلاً، وذلك لعدم اعتماده على ما يمكن الركون إليه من أنيس صادق في الخارج أو حقيقة مشرقة في الباطن. فكيف فنطرد الفراغ النفسي من نفسياتنا. فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد أحبتي. يشرح المختصون الفراغ بأنه عنوان في الدماغ أو في العقل الباطني، ويكون هذا العنوان مما زرعه المجتمع الذي يعيش فيه هذا الإنسان. حينما يسمع ممن حوله أنه يحس بفراغ نفسي ويشعر أنه يفتقد أمانا ما. والحقيقة مستمعينا الكرام أن الفراغ ليس شيئا ملموسا، لكنه إحساس داخلي عميق نفسي، سببه إحساس مجهول أو رغبة لا يستطيع الإنسان التعبير عنها، وإن كان إزعاجه أن هذا الإحساس ليس مجهولا بالكامل. فحالة الجوع أو العطش أو الرغبة في النوم هي أوامر أو تصرفات مثل قرقرة البطن أو نشف الريق أو التثاؤب، وكلها تعبير أو أوامر مباشرة من الدماغ إلى الجسد أو من العقل الباطني إلى الجسد، تملي عليه التصرفات التي تنقلها الأعصاب من الدماغ إلى الأطراف. وللناس طرق شتى في ملء الفراغ النفسي لديهم، والعنصر الجامع بين كل هذه الصور الشاغلة هو حب التبدل والتغير وعدم حب الثبات على مستقر واحد لمدة طويلة. وهذه الحقيقة النفسية لا يمكن إنكارها، لأن النفس البشرية لا يمكنها أن تعيش في الفراغ، فهي تحتاج دائما إلى ما تسكن إليه ويرضيها بحق، ولكن عبر نقلة نفسية مقتنعة ومرضية. أيها الكرام، المختصون النفسانيون يقولون إن الفراغ النفسي عنوان كبير يتسع بحجم آلامه الناتجة عنه. فإذا عرف سبب الفراغ النفسي بطل العجب كما يقال، والأسباب قد تتباين وتختلف بقدر اختلاف الأشخاص وتباينهم. لكنك إذا كنت تعرف سبب أو أسباب فراغك ومللك، فأنت تساعد نفسك على إزالة همك وتملأ فراغك النفسي. لذا مهم جدا في الحياة أن تحدد أهدافك وتعرف لماذا تعاني الفراغ، ولا تشتاق روحك ونفسك لتحقيقها. فتدارس العلل النفسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المحيطة بالموضوع أو صعوبتها وعدم قدرتك على إزاحتها أو حلها، قل لنفسك وكن صادقا وشجاعا معها: أنا أستطيع أو لا أستطيع، واتخذ الخطوات التي بعدها. ولكي تملي نفسيتك بالحماس وتدحر الفراغ منها، يرشدك المختصون لاختيار الصحبة الصالحة التي تدلك على الخير وتعينك عليه وتيسر لك سبل ملء وقت فراغك بالمفيد. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح. فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
آداب البيت المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالمستمعين الكرام وندعوهم للاستماع إلى برنامجهم البيت المسلم والآداب الإسلامية. سنتناول في هذا البرنامج أغلب الآداب والأحكام الشرعية والحقوق التي تتعلق بحياة الأسرة وشؤونها اليومية، كالحقوق والواجبات وطبيعة العلاقات بين أفرادها، معتمدين في ذلك على القرآن الكريم والسنة الشريفة وآراء الفقهاء الأجلاء. وقد وردت الكثير من التوصيات والتأكيدات على الاهتمام بالأسرة، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة التحريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. وفي هذه الأجواء إغناء لحاجات الأسرة المعنوية لبناء حياة مستقرة عامرة بعواطف وعلاقات نبيلة في ظلال الإسلام الحبيب. وسيتم في هذا البرنامج إلقاء الضوء على موضوعات أسرية مختلفة تشكل حاجات ملحة، منها حقوق الوالدين وحقوق الأبناء وحقوق الزوجين وحقوق الأخوان وغيرها. سنلتقي في هذه الحلقة بالأخت الفاضلة المربية فاطمة الأميري، فأهلا وسهلا بكم وبها أعزائنا المستمعين. وسهلا بكم مستمعينا الأفاضل، نرحب بكم مرة أخرى لنسلط الضوء على الحقوق الزوجية داخل البيت المسلم. فالأسرة حاجة أساسية للإنسان وضرورة نفسية وتربوية، والنزوع إلى بنائها نزوع فطري، وقد جاء الإسلام لينظم هذا النزوع ويشرع لهذا النزوع. فالإسلام يدعو إلى بناء الأسرة بصورتها القويمة، وقد جاء عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله من التزويج، حيث يضفي الإسلام قدسية خاصة على مشروع الزواج وبناء الأسرة المسلمة. ومن ذلك أنه وضع تشريعات وحقوقا لتنظيم هذا البناء. وأول لبنة وضعها الإسلام هي الصيغة الإلهية الربانية التي تعبر عن تكامل إرادتي الزوج والزوجة ورضاهما واتفاقهما على العيش تحت سقف واحد والاشتراك في حياة واحدة، وهي صيغة العقد. عفوا أستاذة أميري، قبل التطرق إلى الحقوق الزوجية نريد أن نتبين أهم الأسس والآداب التي تقوم عليها العلاقة الزوجية الصحيحة لتكوين أسرة صالحة وسعيدة. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد.
في الحقيقة أن الزواج هو رابطة شرعية مقدسة ومشروع إلهي مقدس وشركة حياة بين طرفين، ولكن هذه الشركة تختلف عن باقي الشركات وباقي التعاقدات بأن الله جعل لها إطارا قدسيا وخطا إيمانيا واقعيا ينسجم مع فطرة الإنسان. ولذلك قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه الحياة التي شرعها الله سبحانه وتعالى فطريا وشرعيا للإنسان جعل لها خطوطا وأسسا نستطيع اختصارها في الأمور التالية. على الإنسان المسلم والإنسان المؤمن أن يفضل هذه الأسس على غيرها من الأسس الأخرى التي يفكر فيها الإنسان. من هذه الأسس التي نستفيدها في الواقع من واقعنا الإنساني ومن تشريعنا الإلهي ومن أحاديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأحاديث أهل بيته، هذه الأسس نختصرها في ثلاثة أمور. الأمر الأول هو رجاحة العقل في كلا الزوجين لاختيار الشريك المناسب. فعلى كل من الطرفين عندما يختار الشريك المناسب ويختار الطرف الثاني أن يستفيد من تفكيره ومن عقله في اختيار صفات الشريك، ولا يستفيد كثيرا من الجانب العاطفي ومن الجانب المزاجي لاختيار الشريك. هذا جانب وأساس، والأساس الثاني هو التدين والالتزام بما فرض الله تبارك وتعالى وبما نهى عنه. فعلى الإنسان عندما يختار الشريك أن يختار شريكا ينسجم وعقيدته ينسجم وإيمانه وروحياته المؤمن كفء المؤمنة. الأمر الثالث والمهم أيضا في الحياة الزوجية واستقرارها هو حسن الخلق في كلا الطرفين. ولذلك هذه الأمور تؤكدها الشريعة المقدسة من خلال أحاديث الأئمة سلام الله عليهم. فمن المرويات عن الإمام الصادق عليه السلام أنه أتاه أحد أصحابه فقال للإمام: إن صاحبتي